عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والحاصل أنه إذا أراد أن يعتكف فلا أقل من يوم أو ليلة. ثم إذا نذره في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه فيه بل يجوز في غيره. فمثال ذلك: إذا نذرت وقلت لله علي أن أعتكف في هذا المسجد يوم لا أخرج منه، جاز لك أن تعتكف في المسجد الثاني الذي يقع جنوب أو يقع شمال، جاز لك أن تعتكف في كل مسجد يوم، لأن القصد هو العبادة والمسجد وليس له مزية، ليس لهذا مزية على هذا، كلاهما كلها مساجد تصح فيها العبادة. أما إذا خص المساجد الثلاثة فإنه يلزمه فيه. المساجد الثلاثة هي التي تشد إليها الرحال، فمن عين أفضلها لزمه أفضل المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، لأن الصلاة فيه 100,000، ثم يليه المسجد النبوي الصلاة فيه 1,000، ثم المسجد الأقصى الصلاة فيه 500. روي أن رجلا قال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أعتكف في المسجد الأقصى أو أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال: صلها هنا، يعني في مسجد مكة، يعني أنه أفضل. فقال: إني نذرت في ذلك المسجد. كرر ذلك عليه ثم قال: شأنك إذن، إذا اخترت ذلك فلك ذلك. فمن نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد الأقصى جاز له أن يقضي نذره أو صلاته في المسجد النبوي لأنه أفضل. ومن نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي جاز له أن يصلي أو يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل. ومن نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الحرام لم يجزئه في غيره لأنه ليس هناك ما هو أفضل منه. فأما المساجد الأخرى فإن بعضها ينوب عن بعض. إذا نذر مثلا أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي فلا يقوم غيره مقامه، فإن نذر أن يعتكف أو يصلي مثلا في مسجد قباء جاز أن يصلي أو يعتكف في غيره من مساجد المدينة مثلا، أو في مسجد دمشق المسجد الأموي في الشام، أو مسجد عمرو بن العاص في مصر مثلا، وقال هذا مسجد له مزية وهو قديم يجزئ في غيرهم بقية المساجد. فالحاصل أنه إذا نذر في مسجد غير الثلاثة صلاة أو صوما صلاة أو نذرا فإنه يجزئه في غيره، وأما في الثلاثة فلا بد أن يجزئ في أحدها، وإن عين الأفضل لم يجزئه في غيره. الأفضل هو مسجد مكة المسجد الحرام. أفضل المساجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس. ثم يقولون لا يخرج من اعتكف لا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. إذا كان النذر واجبا وجب الوفاء به، إذا نذر شيئا واجبا أوجبه على نفسه وجب الوفاء به، فإذا نذر صدقة وجب الوفاء بها، وإذا نذر صلاة وجب الوفاء بها، وإذا نذر ذكرا أو صوما أو اعتكافا وجب الوفاء به. فإذا نذر صياما متتابعا فإنه يلزمه التتابع إلا لعذر، وإذا نذر اعتكافا متتابعا وجب عليه الوفاء به والتتابع. فإذا قال مثلا أن أعتكف في هذا الأسبوع الأسبوع 7 أيام فإنه يجب عليه أن يتابع هذا الأسبوع، ولا يقول أعتكف يوما ثم أخرج ثم أعتكف يوما ثانيا حتى أتم 7، لأنها لا تسمى أسبوعا. ثم إذا المعتكف لا يخرج إلا لما لا بد منه، يخرج مثلا لقضاء حاجة الإنسان كالبول ونحوه، ويخرج للطهارة إذا لم يكن هناك في المسجد ما يتطهر به، ويخرج للأكل إذا لم يجد ما يأكله أو لم يأتي ما يأكله، أو يخرج لإحضار الطعام ولكن يقتصر على قدر الحاجة. واختلف هل يشترط مع الاعتكاف صوم؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا يلزم، والحديث الذي فيه والاعتكاف إلا بصوم لم يثبت، والدليل على أنه يصح بدون صيام الحديث الذي في ذكرنا عن عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة والليل ليس محلا للصوم، فدل على أنه يصح بلا صوم، وسبب ذلك أنه عبادة مستقلة، الاعتكاف والتفرغ للعبادة، إن تيسر الصيام معه فهو أفضل. إذا كان في رمضان فيلزم، لأن رمضان واجب صومه بأصل الشرع، وإن اعتكف في غير رمضان سنة أن يعتكف صائما. هل المعتكف يعود مريضا أو يشهد جنازة؟ الصحيح أنه لا يفعل ذلك إلا إن اشترط. إذا اشترط في النذر مثلا نذر لله علي نذر أن أعتكف في هذا المسجد أسبوعا أو أعتكف في هذا الأسبوع 5 أيام فلا يخرج، لا لعيادة مريض ولا لشهادة ميت أو تشييعه، إلا إذا اشترط، لأن قال بشرط أن أعود فلانا المريض أو أن أعود المرضى من أقاربي أو أن أشهد من مات منهم وأشيعه، فله شرطه لأن المسلمين على شروطهم. متى يفسد الاعتكاف؟ يفسده الوطأ، لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، عبر بالمباشرة عن الوطئ. وكذا لو أنزل بالمباشرة الوطأ، يعني الوطأ الصريح، ولو لم يحصل إنزال، والإنزال الذي سببه التقبيل مثلا أو الضم أو المباشرة دون الفرج، فحصل بذلك إنزال فسد اعتكافه. فإذا كان منذورا لزمه قضاؤه، ولزمه مع القضاء كفارة، كفارة يمين، لأنه ما وفى بنذره إذا كان معينا. المعين مثلا كأن يقول لله علي أن أعتكف العشر الأول مثلا من شهر ربيع الثاني، حددها العشر الأول، ثم أفسد منها يوما بالإنزال أو بالجماع، نقول له كمل اعتكافك واقضي ذلك اليوم وكفر كفارة يمين. وذلك لأنك ما وفيت بالشرط كما ينبغي. المعتكف ذكرنا أنه يعتزل الناس، وأنه ينفرد فلا يأذن لأحد يزوره، ولا يفتح الباب للزوار ولكثرة المخالطين، بل ينفرد عنهم. وإذا قدر أنه زاره أحد فلا بأس أن ينبسط معه، ولكن لا يتمادى معه في شيء من كلام الدنيا. المعتكف يشتغل بالقربات، فيشتغل بكثرة الذكر، تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا واستغفارا، ويشتغل بالدعاء، يكثر من دعاء الله تعالى، ويشتغل بالصلوات في غير أوقات النهي، ولو شغل وقته كله بالصلوات، ويشتغل بالقراءة ولو ختم كل يوم، ويتجنب ما لا يعنيه، يعني الكلام الذي لا أهمية له، فلا يتكلم في شيء من أمور الدنيا، ولا يتكلم في فلان أو فلان، ولا يتكلم في حالات الناس، ولا في أسعارهم، ولا في مبايعاتهم، ولا في الحوادث التي تحدث، يتجنب ذلك كله حتى يكتب له اعتكافه عملا صالحا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سائل يقول: فضل الشيخ أحسن الله إليكم، طالب كان يدرس في بلد يطول فيها النهار ويقصر فيها الليل، حيث يمسكون في شهر رمضان عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ويفطرون عند الساعة التاسعة ليلا، ولطوله لم يصم هذا الطالب الشهر كله، فماذا عليه وجزاكم الله خيرا؟
يلزمه إذا أفطر أيام معلومة فلا بد من قضاء تلك الأيام التي يعرفها، ولو كان لهذا العذر فإن هذا العذر لا يسوغ له أن يفطر شيئا من أيام رمضان وهو مكلف.
امرأة دخل عليها وقت صلاة العشاء فأخرتها إلى الساعة العاشرة ليلا فأتتها العادة، فماذا عليها في هذه الحالة؟ أفتونا مأجورين.
تبقى هذه الصلاة في ذمتها، إذا طهرت فإنها تقضيها.
إذا طهرت الحائض قبل طلوع الشمس فما هي الصلوات التي يجب عليها أداؤها؟
إذا طهرت قبل أن تطلع الشمس ولو بدقيقة عليها أن تقضي صلاة الفجر.
وهذا يقول إذا احتلم وهو صائم فماذا عليه، ولو أفطر وهو يجهل ذلك فما حكم ذلك؟
لا يجوز له الإفطار، عليه أن يغتسل لأجل الصلاة. الاعتكاف لا يبطل، الاحتلام لا يبطل الصيام.
حقيقة تكررت أسئلة كثيرة حول الجماع في نهار رمضان وما كفارة ذلك، فأرجو من الشيخ التوضيح في هذه المسألة، لأن الظاهر من الأسئلة أن الإخوة يستهينون بهذا الأمر كثيرا، فأرجو من الشيخ جزاه الله خيرا التنبيه على هذا الأمر والإسهاب فيه.
لا شك أنه يفسد الصيام وأنه يوجب الكفارة، لأن الله تعالى أباح الجماع في ليل رمضان في قوله تعالى فالآن باشرهن، فدل على أن إباحة الوطء خاص بالليل لقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فمن جامع في نهار رمضان لم يكفه القضاء، بل عليه مع القضاء كفارة كما سمعنا، عليه كفارة مثل كفارة الظهار على الترتيب، ويعتبر ذنبا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ذلك الرجل فقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. أقره على أن هذا هلاك، فدل على أنه ذنب. يقع كثيرا من الشباب وبالأخص في الأيام التي هي قرب زواجه يقع منه المباشرة والوطء في نهار رمضان، وهذا خطأ، عليه أن يحفظ صيامه. فإذا نام في نهار رمضان ينام بعيدا عن امرأته حتى لا تغلبه شهوته، والمرأة أيضا عليها أن تنام في مكان بعيد إذا عرفت أنه لا يملك نفسه إذا قربت منه، ويحفظ بذلك كل منهما صيامه عما يفسده.
أحسن الله عليك. هذه فتاة تقول إنها فتاة ملتزمة، ولكن أهلها يذهبون لمدن الألعاب والملاهي، ولا تحب الذهاب معهم للأسباب الآتية: التبذير وكثرة النساء المتبرجات وقيام بعض النساء بالتصوير بالكاميرات ومضيعة الوقت، فما هو توجيهكم لها وجزاكم الله خيرا؟
لا شك أن ما ذكر صحيح، أن هذه الملاهي ليس فيها إلا لهو وسهو، هذه الألعاب التي ينصبها بعض الناس لاكتساب الأموال ويسمونها ملاهي، وهي في الحقيقة لهو، ثم فيها إضاعة المال، قد نهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال، يعني صرفه فيما لا أهمية له. كذلك يشتد الأمر إذا كان فيها تصوير، أن هناك من يصور الحاضرات من النساء. كذلك أيضا إذا كان فيهن من تكشف، وقد يكون هناك رجال كالبوابين مثلا والحراس نحوهم، فيحصل أنها تكشف أمامهم ولا تبالي بهم، ولو كانوا مثلا من المتعاقدين ونحوهم، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف أمام مثل هؤلاء ولا غيرهم. فالوقت ثمين، على المرأة الناصحة لنفسها أن تحفظ وقتها بالشيء الذي ينفعها، وأن تبتعد عن الشيء الذي يضر أو لا نفع فيه ولا فائدة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل دخان النار لمن يطبخ ويصلح القهوة على النار هل ذلك يفطر؟
هي صحيح أنه لا يفطر، هذا البخار الذي يتبخر من القهوة أو من الطعام ونحوه، ولو حصل أنه يشمه أو يشم رائحته لا يفطر. بخار الطعام مثلا إذا طبخ، وكذلك أيضا دخان النار، دخان النار يتجنبه الإنسان حتى ولو لم يكن صائما، لأن دخوله مثلا في خياشيمه قد يضره، ولكن الصحيح أنه لا يفطر.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: في الحديث للصائم دعوة عند فطره لا ترد، متى تكون هذه الدعوة؟
عند الإفطار، يعني عندما يبدأ الإفطار وقبل أن يتناول شيئا يدعو بما تيسر.
يقول: في أيام رمضان الحارة هل يجوز لنا أن نتمضمض بالماء البارد؟
يجوز، ولكن تتحفظ أن لا تبتلع شيئا وأن لا تبالغ فيه.
كنت على سفري في رمضان وأفطرت عند غروب الشمس، وعندما ذهبت قليلا على طريق مرتفع رأيت أن الشمس لم تغرب كاملة، فما حكم صومي وجزاكم الله خيرا؟
نرى أن عليك القضاء، لأنك تسرعت حيث لم تتأن حتى يدخل وقت القضاء وهو أي وقت الإفطار وهو غروب الشمس.
هذا يقول فضيلة الشيخ: سؤال هام، عندي رشاش في مزرعتي أسقي به الزرع ويخرج الرشاش في دورانه فيسقي أرضا غير مجهولة الصاحب ولعلها للبلدية، والآن قد أثمرت الأرض، فما حكم الحب المنتج من غير أرضي وجزاكم الله خيرا؟
لا بأس بذلك إذا كنت أنت الذي تسقيها ولا تعلم.